موارد مذكورة.
نعم.
فهنا إذا أخذ وكالة من عندهم واشترى له شيء آخر مثلا سلة تموينية،
نعم،
لا ضير في ذلك.
نعم، إذا أخذ منه وكالة، نعم، لأن يجوز له القبض ويجوز له التصرف في ذلك، فيتصرف ويعطيه السلة الغذائية. نعم،
نعم، أحسنتم. والسؤال التالي، متى يجب عزل زكاة الفطرة ودفعها؟ هذا أيضا سؤال جدا مهم، لأنه تارة الإنسان يعني يريد أن يفعل هذا الشيء لا يدري نهاية شهر رمضان، قبل يعني ما ينتهي الشهر، أو بعد العيد، فالزمن.
أحسنتم. سؤال جدا مهم ومحل ابتلاء في الواقع. زكاة الفطرة إذا ثبت حلول شهر شوال، له أن يعزل زكاة الفطرة. يعني الآن قالوا الليلة عيد، ثبت الهلال، فهو ماذا؟ ليس بالضرورة أن يأخذ هذه إلى الفقير، وإنما يعزلها هو ومن يعول هؤلاء. طبعا اعزل زكاة الفطرة، وهنا الأحوط وجوبا اللي يصلي صلاة العيد أن يدفعها أو يعزل ذلك قبل الصلاة. يعني هي وقتها، وقت العزل أو وقت الدفع من ثبوت الشهر مثلا إلى إما صلاة العيد أو الزوال أذان الظهر. للي يصلي صلاة العيد نقول قبل أن تصلي صلاة العيد إما تعزل زكاة الفطرة أو تدفع زكاة الفطرة ثم تصلي. أما هذا اللي ما يصلي صلاة العيد مثلا لأنها مو واجبة مستحبة، نعم مستحب مؤكد، فنقول له إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر. قبل أذان الظهر إما أن تعزل الزكاة أو تدفع الزكاة، فحدك إلى أذان الظهر. نعم،
أحسنتم، شكرا. والسؤال الأخير لهذه الحلقة، هل يمكن عزل زكاة الفطرة يوم العيد ودفعها بعد عدة أيام للفقير؟
نعم، الجواب لا مانع ويجوز ذلك، ولكن يجب عليه عدم التهاون في إيصالها إلى الفقير. وهو إذا مثلا عزلها وتركها تهاونه، مع أنه فقير موجود أو بإمكانه أن يعطيها للفقير، لكن هو تركها أيام بل قل شهر، فنقول هنا يجب عليك أن لا تتهاون. وأيضا إذا بقيت هذه فترة، الأحوط وجوبا أن تجدد النية، فلما تريد تعطي أن تجدد النية حتى تعطي هذه الزكاة الفطرة إلى الفقير.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، بارك الله بكم وطيب الله أنفاسكم، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نبارك لكم عيد الفطر المبارك مقدما، كل عام وأنتم بألف ألف خير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والطاعة إن شاء الله، فكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وشكرا لكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. نستودعكم الله في أمان الله ومرعاه.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه.
الثاني فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله ما شاء الله
فيهما فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك، وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن أكف بها عن جميع محارمك، حتى لا يكون شيء أشرف عندي من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية، وما أنعمت به علي، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا من رضيت لنا دين الهدى
دينا
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا،
حمدا إليك حمدا إليك حمدا إليك،
يا من رضيت لنا دين الهدى
دينا
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا،
حمدا إليك حمدا إليك حمدا إليك.
سلام دين الهدى دين
دين
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا يا رزق الطير فضلا أنت سامعه أوليتنا نعما فقد أمانينا
أوليتنا نعما أوليتنا نعما أوليتنا نعما
الطير فضلا أنت سامعه أوليتنا نعما فقد أمانينا
أوليتنا نعما أوليتنا
أوليتنا نعما فقد أمانينا يا فارق الصبح في الأرجاء من ظلم يا صاحب الأمر أنت المرتجى فينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران. رافقونا أيها الكرام. بعد الاستعراض وفي الساعة 12:27 يأتيكم برنامج نهج الحياة، كلامكم نور. يقدم لكم هذا البرنامج في الساعة 12:40 وفي الساعة 12:51 تتابعون حلقة جديدة من برنامج فقه الصلاة. في الواحدة تماما موعدكم مع عرض موجز لآخر وأهم الأنباء. في الساعة 1:05 تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية على مدى 50 دقيقة. في الساعة الثانية تماما على مدى 20 دقيقة مستمعينا الكرام، أيضا موعدكم يتجدد مع نشرة خبرية مفصلة. في 22 دقيقة تستمعون إلى التمثيلية الإذاعية حضارة الإسلام، هذا البرنامج يقدم لكم في الساعة 52 دقيقة. في الساعة 3 تماما أيضا يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء. نتمنى لكم أحلى الأوقات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 43 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
أشارت الآيات السابقة إلى أن الله دعا كليمه موسى عليه السلام إلى طور سيناء لينزل عليه التوراة، وهذه الآية تتطرق إلى ما دار هناك حيث ذهب موسى وكلم الله تعالى. وكانت إحدى طلبات بني إسرائيل من موسى هي رؤية الله بالعين المجردة، لذا طرح موسى ما طلبه منه قومه، فأراد عليه السلام من الله أن يريه نفسه كي يذهب إلى قومه فيخبرهم، فأجابه عز وجل بما معناه بأن يا موسى حتى أنت لا يمكنك أن تراني لأن العين البشرية لا يمكن أن تراني، ولكن بإمكانك أن ترى مظهرا من مظاهر قدرتي وعظمتي، فانظر إلى هذا الجبل كيف سينهدم ويتلاشى لعظمتي. وما أرأى موسى ذلك حتى أغمي عليه، وعندما عاد إليه وعيه قال سبحانك تبت إليك، أي أعتذر عن سؤالي رؤيتك فأنت لا ترى بالعين البشرية وأنا أول المؤمنين، أي بقدرتك وعظمتك. الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين أجاب على سؤال أحدهم عندما سأله إن كان قد رأى ربه، فقال ما مؤداه بأنه لم يعبد ربا لم يره، وأن الله لا يرى بلحظ العيون وإنما تراه أبصار القلوب. وقال عليه السلام في حديث آخر بأنه لا يرى شيئا إلا ورأى الله قبله وبعده ومعه، كما أفصحت عن ذلك الآية 103 من سورة الأنعام في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا لكي نعرف الله علينا أن نتأمل مظاهر قدرته وعظمته في الكون، فكلها تجليات له عز وجل. ثانيا كل ظن سيء بالله تعالى أو طلب غير معقول منه سبحانه وتعالى يلزم أن يتبعها توبة.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
مستمعينا الكرام، زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 44 و45 من سورة الأعراف.
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
خلال 40 التي قضاها موسى عليه السلام في جبل الطور، أنزل الله عز وجل التوراة عليه بشكل ألواح، وأمره أن يتقيد في العمل بها ويدعو قومه إلى العمل بمقتضاها. ومن هاتين الآيتين نتعلم: أولا بعد سقوط حكومة الطاغوت فرعون وقيام الحكومة الدينية يجب تطبيق القوانين والأحكام الإلهية. ثانيا نزول نعمة الكتاب السماوي يجب أن يتبعها شكر معين، والشكر على النعم أمر إلهي وليس نصيحة أو وصية.
عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
والآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 46 من سورة الأعراف المباركة.
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
بعد تأكيد الآية السابقة على التمسك بالأحكام والتعاليم الإلهية وتطبيق الأوامر الإلهية بجد وحزم، تصف هذه الآية حال الذين يعرضون عن الأحكام الإلهية، يتكبرون ولا يؤمنون بالحق حتى إذا رأوا الآيات والمعجزات بأم أعينهم وعرفوا سبيل الحق، فهم لا يبغون سبيل الرشاد والكمال ويسلكون سبلا منحرفة ليهربوا ويبتعدوا عن سبيل الحق. ومن هذه الآية نستنتج أيها الأعزاء، أولا التكبر والاستكبار هما أساس إنكار الآيات الإلهية والكفر بالله. ثانيا التكبر على الله سبب الحرمان من الهداية الإلهية، فالله عز وجل لا يمنح أحدا رحمته بدون سبب. مستمعين الكرام، ومع تفسير الآية 46 من سورة الأعراف المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطياً بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الأصحاب من قل شقاقه وكثر وفاقه. جاء ذلك في تنبيه الخاطر الجزء الثاني صفحة 123. وطبعا كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن موضوع الصحبة والصحبة الحسنة والأخوة في الله، وكذلك أصول الصداقة الصحيحة. والآن إن شاء الله في هذه الحلقة نكمل ما بقي حول هذا الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح في هذا الحديث الشريف بأن خير الأخوة وخير الأصحاب في الله هو ذلك الأخ الذي لا يخالف على أخيه ولا يشاققه ولا يسبب له المشاكل والهموم، بل على العكس يكثر وفاق أخيه ويكثر التعاون معه. لماذا؟ لأنه ما دام هذا الأخ ملتزما بالضوابط الشرعية وبأصول الأخوة الحقة، فإذا حقا عليه أن يكون متوائما ومتعاونا ولطيفا في تعامله معه، ولا يكثر عليه الشقاق والخلاف. بل وحتى وإن لم يكن ذلك الأخ المقابل له تقصير بهذه الأصول، أصول الأخوة الحقة والأخوة في الله والضوابط الشرعية، فلا بد أن يكون هو من جانبه ملتزما بهذه الأصول وهذه الضوابط الشرعية، لعل في ذلك في غض النظر وفي تجاوز الإساءة والتقصير مصلحة في بقاء المودة وفي بقاء الصداقة لأجل مصلحة دينية ودنيوية أكبر مما قد يتصورها الإنسان على الظاهر. في هذا الصدد مثلا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه كما جاء في غرر الحكم وغيره من المصادر: المعين على الطاعة خير الأصحاب. فهنا الأمير عليه السلام يبين أن خير الأصحاب في الله وخير الصداقات هي الصداقة التي تكون بين اثنين يعاون كل منهما الآخر على طاعة الله تعالى. هذه هي الأخوة الحقة في الله. وهكذا حتى يصبح الصديق أقرب الأقارب بالنسبة للأخ وللصديق المقابل، بل قد تصل الدرجة بالأصدقاء إلى أن يصبحوا نفسا واحدة في جسوم متعددة. وذلك غير غريب وغير نادر أيضا بما للأخ القرين من تأثير على أخيه في الأخلاق وفي الطبائع وفي الأفكار والاتجاهات. يقول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وهكذا أحبتي الكرام، فعلى المرء المؤمن أن ينظر في من يصاحب ويصادق، لا يتخذ كل أحد صديقا وأخا في الله إلا من كانت فيه صفات الخير والصلاح وصفات الود والوفاء، وطبعا لا يأتي ذلك إلا بعد التجربة والتمحيص. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في غرر الحكم أيضا: من دعاك إلى الدار الباقية وأعانك على العمل لها فهو الصديق الشفيق. الصديق الشفيق في الميزان الإيماني، وكما يذكر ذلك أمير المؤمنين عليه السلام هو ذلك الصديق الأخ في الله الذي يدعوك إلى الدار الباقية، إلى الدار الآخرة، لا يدعوك إلى الدنيا وملذاتها، بل يعينك على العمل الصالح، يعينك على العمل الإيماني الذي يؤدي بك إلى الخلود في الدار الآخرة، من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا بد إذن من مخالطة أكرم الناس وأهل الصلاح وأهل الصواب وأولي النهي والألباب الذين يمتلكون عقلا راجحا وإيمانا قويا، وإذا كان بعض الأخوة في الله تنقصهم مثل هذه النواقص في الإيمان وفي رجاحة العقل وفي التجربة بالحياة، لابد أن يكون الأخ في الله معينا لأخيه لكي يصل إلى الدرجة المثلى في هذه المراتب. ولأن الإخوان طبعا أولى بأن لا يضيع الأخ والصديق، لا يضيع الأخ أخيه ولا الصديق صديقه إذا كان صديقا في الله، فيصل إلى درجة الأخوة بل أكثر من الأخوة النسبية، يكون نعم المعين الشفيق. يقول الشاعر: ما ضاع من كان له صاحب يقدر أن يصلح من شأنه، فإنما الدنيا بسكانها وإنما المرء بإخوانه. والآن تعالوا معي أحبتي الكرام لنتمعن في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الوصيين ووصيته لابنه الحسن سلام الله عليه في الأخ والأخوة الصالحة، فانظر ماذا يقول: احمل نفسك من أخيك عند تصرمه على الصلة، أي عندما يتصرم عنك ويبتعد عنك أن تحمله على الصلة، أن تصله من جانبك ولا تقابله بالمثل، هذه من أصول الأخوة في الله. وعند صدوده على اللطف والمقاربة، تقابل صدود الأخ بلطف منك وبمقاربة منك. وعند جموده على البذل والعطاء. وعند تباعده على الدنو. وعند شدته على اللين، وإلا إذا شد هذا الأخ وشد معه في المقابل الأخ الآخر انقطعت عرى المحبة وانقطعت عرى الأخوة في الله والصداقة، وبعدها لا يبقى حجر على حجر، ولا تستطيع أن تكسب صديقا واحدا ولا أخا واحدا في الله. فلا بد أن تقابل الأخ عند شدته على اللين، يكون منه الشدة ومنك في المقابل لين، لكي يبقى هذا حبل المودة لا ينقطع بين الاثنين. وعند جرمه على العذر، حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك. إذن هذا مقياس للتعامل مع الصديق الحسن، الصديق الصالح والأخ في الله، يبينه أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلماته النورانية هذه. يقول: لابد أن تقابل كل إساءة منه بإحسان منك، كل قطيعة منه بصلة منك، كل شدة منه بماذا؟ بلين منك، حتى تبقى عرى الأخوة وحبل المودة. وكذلك يكمل أمير المؤمنين عليه السلام هذه الوصية الصالحة لابنه الإمام الحسن عليه السلام، يقول: وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه، وأن تفعله أو أن تفعله بغير أهله، يعني لا تجعل هذه الأمور بالحسنى منك ومقابلة الإساءة بالإحسان في غير الأخ في الله، في بعض الأصدقاء الذين لا يكونون أصحاب صداقة حقيقية، صداقة أخروية ولهم أخوة معك في الله، وإنما يكون من الصديق الدنيوي الذي له مصلحة دنيوية وقتية معك، هذا لا يستحق أن تقابله بهذا الإحسان وبهذا اللين واللطف منك إذا قابلك بشيء من البرود والقطيعة. لا، إياك، يحذره الإمام عليه السلام، إياك أن تضع ذلك في غير موضعه، لأن هذا إذا كان في غير موضعه سوف يسيء الفهم لأخيه المؤمن، وسوف يقابل ذلك بالمزيد من الشدة وبمزيد من القطيعة، ويتصور ضعف المقابل ولا يفهم الأمور على حقيقتها، لا يفهم أن ذلك موقفا أخلاقيا وإيمانيا نبيلا. على كل حال، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتعامل الصالح مع أصدقائنا ومع إخوتنا، وأن تكون أخوة في الله ولله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سينوا بلال شين عند الله. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من لا يتمكن من القراءة الصحيحة. ونقول أولا: يجب على المصلي أن يقرأ سورة الفاتحة والسورة التي تقرأ بعد الفاتحة كسورة الإخلاص باللغة العربية الصحيحة التي نزل بها القرآن الكريم ونطق بها النبي والأئمة الأطهار عليهم السلام. وكل من كان جاهلا بالقراءة الصحيحة، أي ما يعرف كيف يقرأ سورة الفاتحة وسورة قل هو الله أحد، أو كان عاجزا عن الإعراب، أي ما يعرف المرفوع من المنصوب وما يعرف الفتحة من الكسرة، أو كان عاجزا عن النطق بالكلمة وحروفها، فلا يتلفظ بالتلفظ الصحيح مثل الذي في لسانه ثقل، أو ينطق الراء عينا أو غينا، أو الأجنبي عن اللغة العربية. ومثل هذا الشخص يجب عليه أن يتعلم القراءة الصحيحة ما أمكن، فإذا حاول أن يتعلم ومع ذلك لم يتمكن من القراءة الصحيحة فهو معذور وتكون صلاته صحيحة. وقد يسأل سائل: هل يجب على هذا الشخص أن يذهب إلى صلاة الجماعة ويصلي جماعة، إذ في الجماعة تسقط عنه سورة الحمد والسورة التي بعدها؟ الجواب: الأفضل أن يصلي جماعة، ولكن مو واجب، حيث أنه غير مقصر إذ حاول أن يتعلم لكن ما تمكن أن يتعلم القراءة الصحيحة، فلا تجب عليه الجماعة. وأما إذا كان يمكنه التعلم ومع ذلك ترك التعلم وتسامح وقصر، فيجب عليه أن يذهب إلى صلاة الجماعة، إذ لا يحتاج في صلاة الجماعة أن يقرأ الحمد والسورة التي بعدها. وإذا لم يتمكن من الصلاة جماعة، فإذا حصل من يلقنه، يعني شنو؟ أي شخص يقرأ وهو يقرأ خلفه وبعده. وإذا هذا لم يحصل من يلقنه، صلى بما تمكن، ويكون آثما ومذنبا لتركه التعلم، فيجب عليه بأسرع وقت أن يتعلم. وهنا يتوجه سؤال، وهو: ما حكم من لا يعرف شيئا من قراءة سورة الفاتحة وعجز عن قراءة شيء منها ولا يتمكن أن يتعلم؟ الجواب: يجب عليه أن يقرأ من القرآن بمقدار سورة الفاتحة، وإذا لم يتمكن لأنه لا يعرف من القرآن شيئا، فوظيفته أن يأتي بقدر سورة الفاتحة من التكبير والتسبيح، بأن يقول الله أكبر أو سبحان الله ويكرر ذلك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. وجه القادة العسكريون والسياسيون في إيران تحذيرات شديدة اللهجة للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد، وتتوعد بالرد على التهديدات وإغلاق مضيق هرمز إذا حرمت من حقوقها. قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنجسيري هدد الأطراف الخارجية بإغلاق المضيق، مشيرا إلى قدرة إيران على ضرب القواعد المعادية أينما كانت، فيما أكد القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي جهوزية القوات المسلحة لمواجهة أعلى مستوى من تهديدات العدو. وعلى المستوى